الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 94 من كتاب بلوغ المرام، 64 من كتاب الصلاة، والثاني من باب صلاة العيدين. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. الحديث ساقه المصنف لبيان مسألة مهمة، وهي أن من لم يعلم بدخول اليوم إلا بعد الزوال أنه يصلي صلاة العيد من الغد في وقت الضحى. وقد تقدم الكلام عن أبي عمير بن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن عموم له من الصحابة أبهمهم، ولكن الإبهام في الصحابة لا يضر لعدالتهم. أن ركبا جاءوا فشهدوا، ركبا أي أنهم أهل طريق ليسوا من أهل المدينة، أو أنهم كانوا في سفر ومحلهم إلى المدينة. قوله فشهدوا أنهم رأوا الهلال أي أخبروا أنهم رأوه. وقد ذهب أهل العلم إلى أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة الواحد، وأما دخول شهر شوال فلا يثبت إلا بشهادة الاثنين. وفي هذا الحديث قبول خبر الآحاد، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبرهم. قوله فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، لأنه لا يجوز الصوم يوم العيد. وقد جاء النهي في حديث ابن عمر وعمر وغير واحد من الصحابة رضي الله عليهم. قوله وإذا أصبحوا أي من الغد أن يغدوا إلى مصلاهم، أي لأداء صلاة العيد جماعة، واللفظ يدل على أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى. قال وعن أنس رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة وصلها أحمد، ويأكلهن أفرادا، واللفظ المشهور يأكلهن وترا. والحديث ثابت، وفيه من الفقه أن من السنة الأكل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر. وقد ذهب العلماء إلى أن الحكمة في ذلك عدم التشبه بالكفار، وقيل حتى لا يلتبس الأمر فيظن الظان أنه يواصل إلى الصلاة. وهل يتعين التمر؟ لا يتعين، فلو أكل غيره من المأكولات أجزأه، إلا أن التمر هو السنة، أولا لسهولته، ثانيا لفائدته. وكونه يأكلهن وترا يدل على فضيلة الوترية، لكن هل يقيد بسبع؟ ليس هنالك دليل يدل على هذا. وهل يلزم أكل التمر وترا في غير هذه الحالة؟ لا يلزم. قال عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. الحديث من طريق ثواب بن عتبة وهو ضعيف، وقد توبع عند أحمد والدارمي. تابعه عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي وهو ضعيف، ولكنه يصلح في المتابعات. وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في الأوسط من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم، ولا يوم النحر حتى ترجع. ورجاله ثقات إلا إسحاق بن عبد الله التميمي، فقد روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات، فهو مشهور مجهول حال، بمعنى أن حديثه في الشواهد. وله شاهد من مراسل سعيد بن المسيب، أخرجه مالك عن الزهري عن سعيد قال إن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو، وأخرجه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر، وإسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب. فالحديث بهذه الطرق يرتقي إلى الحسن، وله طرق أخرى أفاده المحقق. وقد تقدم الكلام بالأمس عن معاني الحديث. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج، كان تفيد اللزوم والاستمرار، لا يخرج يوم الفطر أي إلى المصلى حتى يطعم، المفارقة بين هذا اليوم وبين رمضان، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته كما جاء معللا في بعض الروايات. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لسنية خروج النساء إلى مصلى العيد وشهود الخير ودعوة المسلمين. وقد تقدم معنا الخلاف في ذلك، والراجح أنه يجوز لجميع النساء الخروج إلى المصلى إذا أمن الفتنة، وتخرج المرأة متسترة لما جاء في بعض الروايات. قالت إحداهن: يا رسول الله، أرأيت إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. واستدل بهذا الحديث شيخ الإسلام على وجوب صلاة العيد، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء للخروج وشهود الخير ودعوة المسلمين. وليس فيه دلالة على أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد من قوله: ويعتزل الحيض المصلى، وإنما كان هذا الأمر بالاعتزال لعدم تقطيع الصفوف وإشغال المصليات. وفي هذا الحديث فضيلة حضور مجالس الذكر لسماع المواعظ وما يتلى في ذلك اليوم من الأحكام. وقول أم عطية وهي نسيبة الأنصارية رضي الله عنها مغسلة النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تولت غسل زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا، والآمر هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند أهل العلم أن قول الصحابي أمرنا ونهينا يراد بها النبي صلى الله عليه وسلم. أن نخرج أي إلى المصلى العواتق، أي المرأة التي قاربت العتق، لأن المرأة في صباها تكون خادمة لبيتهم، وربما خرجت إلى المرعى وغير ذلك من الأعمال، وترسل بين البيوت لجلب بعض الحاجات. لكن إذا قارب بلوغها عتقت عن الخدمة ولزمت الخدر في بيتها، لما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم من الستر والحشمة. والحيض أي أمر بخروجهن وإن كانت الحائض لا تصلي، لكن لتسمع الذكر والموعظة والخير في العيدين، عيد الفطر والأضحى. يشهدنا أي يحضرنا الخير أي الذكر ودعوة المسلمين، فيدخلن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جلساؤهم، ويعتزل الحيض المصلى حتى لا تتقطع الصفوف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وهذا محل إجماع أن الصلاة قبل الخطبة، إلا ما فعله بعض بني أمية من تقديم الخطبة قبل الصلاة. وقد أنكر عليهم أبو سعيد الخدري، أنكر على مروان بن الحكم، فقال له: قد ذهب ما تعلم يا أبا سعيد، قال: ما أعلم خير مما تعلم. والسبب في تقديم الخطبة قبل الصلاة على عهد بني أمية أنهم ربما وقعوا في صلحاء آل البيت بالسلب والثلب، وكان الناس يتركونهم ويمضون لشأنهم، فقدموا الخطبة قبل الصلاة حتى يمنع الناس من الذهاب. وفي الحديث دليل على أن خطبة العيد خطبة واحدة، ولم يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد بخلاف خطبة الجمعة. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن للعيد خطبتين قياسا على الجمعة. وأما ما جاء من الأثر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: من السنة أن يبدأ الإمام الخطبة بالتكبير، وأن يخطب خطبتين. فهذا الأثر له طرق خرجناها في كتابنا فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة العيد، وبينا أنه مضطرب متنا وسندا، وعلى القول بصحته فلم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإجماع قد انعقد على الخطبتين، والصحيح أن لا إجماع، وإنما هو إجماع ظني. دلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة بلفظ الإفراد في أوجه ذكرناها في ذلك الموطن. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. قوله عن ابن عباس وأبو العباس، وساق المصنف الحديث لبيان أن صلاة العيد ركعتان، فقد جاء أنه يكبر في الأولى سبعة وفي الثانية خمسة، أي قبل القراءة، ويكون هذا التكبير في الأولى سبع مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس بغير تكبيرة الانتقال، وتكون التكبيرات قبل القراءة، وعلى هذا جماهير العلماء. وليس بين التكبيرات ذكر، وإن كان قد ورد في بعض الآثار إلا أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعدد التكبيرات ليس فيه حديث يصح لذاته، وإنما جاء من حديث ابن عمرو وحديث عائشة رضي الله عنها، وهما أصح ما في الباب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكبر ثلاثا، ونحو هذا من الأقوال، وكلها أقوال لا تثبت عن معصوم. والراجح في هذه المسألة ما عليه جماهير أهل العلم، وهل يرفع اليدين مع كل تكبيرة؟ جاء ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ويكون دعاء الاستفتاح بعد التكبيرات لا يكون قبلها. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، أي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لم يصلي قبلها ولا بعدها، فيه أن الصلاة قبل العيد محدثة، إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد. وأما أن يتسنن كما يقول بعضهم فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، مختلف فيه والراجح ضعفه. فلا يستدل بهذا الحديث على سنية الصلاة بعد العيد إذا رجع إلى البيت. قوله أخرجه السبعة، تقدم أنهم الستة مع مسند أحمد، وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، خرجه أبو داود وأصله في البخاري بل ومسلم. ساق المصنف الحديث لبيان بدعية الأذان والإقامة قبل صلاة العيد، ولا يشرع أن ينادي لها بالصلاة جامعة، ولا أن يقول قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، ولا غير ذلك من الأذكار، وإنما يأتي ويشرع في الصلاة مباشرة. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد، المفرد إذا أضيف أفاد العموم، فالعيد يطلق على العيدين بلا أذان أي مرفوع للعامة ولا إقامة، وقد تقدمت أحكام الأذان والإقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. فالحديث ثابت وجاء عن غير ابن عباس رضي الله عنه. قوله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا يشهد له ما تقدم من حديث ابن عباس، فهو حسن لغيره. قوله فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين هذا لا يثبت، لأنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه والراجح ضعفه. قال عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. قوله وعنه أي عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك أنصاري صغير من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وهذا يفيد اللزوم والاستمرار، فالمداومة على صلاة العيد في المسجد لغير ما حاجة يعتبر من المحدثات. وقد ألف الشيخ الألباني رحمه الله كتابا في ذلك ليبين مشروعية الصلاة في المصلى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليه، ولأن صلاة العيد شعيرة والشعائر ينبغي أن تظهر وأن تشهر. ولذلك لما تكلموا عن زكاة الفطر قالوا أيهما أولى، أن يخرجها أمام الناس أو أن يتصدق بها سرا، وأيضا أيهما أولى أن تكون بالنقود أو تكون بالطعام، فكان الأولى أن تكون من الطعام وأن تظهر، لأن المقصود منها إظهار الشعيرة حتى يرى الناس ما عليه أهل الإسلام من التكاتف والتعاون والإثرة. وهل يشترط في المصلى أن يكون صحراء؟ لا يلزم، فلو صلوا في المساحات التي في المدارس أو الملاعب أو الساحات كل ذلك يجزئ. وأول شيء يبدأ به الصلاة أي قبل الخطبة وقبل الذبح في يوم الأضحى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة، ثم ينصرف أي من صلاته بعد السلام فيقوم مقابل الناس والناس في مصافهم يسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعظهم ويأمرهم، يعظهم بتذكيرهم وترغيبهم في الجنة، ويعظهم بترهيبهم من النار، ويأمرهم إذا كان له أمر كصدقة أو كذلك بعث جيش أو غير ذلك مما يحتاج إليه الناس. وهذا الحديث ساقه المصنف وفيه اختصار من أن أبا سعيد رضي الله عنه أنكر على مروان بن الحكم حيث أخرج المنبر وحيث خطب قبل الصلاة، فإن الخطبة على المنبر للعيد تعتبر من المحدثات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، والله المستعان. إلى هنا والحمد لله.